السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فموضوعنا في هذه الليلة يمكن أن يكون فيه استكمال لما كنا ذكرناه في الأسبوع الماضي فيما يتعلق ب الرفع من الركوع، لكن الموضوع هذا على وجه التحديد يتعلق بالأذكار الواردة في مسألة الرفع من الركوع وما يقال بعد ذلك، وهذا بلا شك أنه بالتبع يكون داخلا في الموضوع السابق، لأنه إذا كانت هناك أذكار تقال بعد الرفع من الركوع فإنها ستستغرق وقتا، وهذا يعني الطمأنينة في الرفع بعد الركوع وأن لا ينخرط المصلي ويهوي ساجدا من الركوع دون أن يقيم صلبه ويطمئن بعد الرفع منه. وكما هي العادة نبدأ بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل وأزكى وأتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع. قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود الطيارسي، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون، قال: حدثنا عمي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات والأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وأبي جحيفة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال: حديث علي رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وبه يقول الشافعي قال: يقول هذا في المكتوبة والتطوع، وقال بعض أهل الكوفة يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقوله في صلاة المكتوبة. نقرأ باب تالي. باب منه آخر. قال: حدثنا الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده، ويقول من خلف الإمام ربنا ولك الحمد. وبه يقول أحمد، وقال ابن سيرين وغيره يقول من خلف الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مثل ما يقول الإمام. وبه يقول الشافعي وإسحاق.
إذن هذا الباب الذي يقول فيه الترمذي ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع، يعني ما ذكرته من أن هذا يستلزم البقاء فترة بعد الرفع من الركوع. أورد الترمذي في هذه المسألة حديثين: الأول حديث علي بن أبي طالب، والثاني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. أما الحديث الأول فقد رواه الترمذي عن شيخه محمود بن غيلان، وتقدم معنا مرارا كثيرا أنه ثقة، والترمذي يروي من طريقه عن أبي داود الطيالسي صاحب المسند، وهذا الحديث من الأحاديث التي رواها أبو داود في مسنده، فالترمذي جاء من طريق أبي داود الطيالسي. أبو داود الطيالسي اسمه سليمان ابن داود، وهو إمام مشهور، وكانت وفاته في السنة التي توفي فيها الإمام الشافعي وهي سنة 400، وفيها على أحد الأقوال ولد مسلم ابن الحجاج رحمهم الله تعالى أجمعين. أبو داود يروي هذا الحديث عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون المدني، كنيته أبو عبد الله ويقال أبو الأصبغ، وهو من فقهاء أهل المدينة، وهو مولى لآل الهدير، ويعد من كبار أتباع التابعين. توفي رحمه الله في سنة 64، وقد روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم، وهو ثقة من الثقات. عبد العزيز يروي هذا الحديث عن عمه، عمه هذا اسمه يعقوب ابن أبي سلمة الماجشون القرشي التيمي مولاهم، كنيته أبو يوسف، وهو من الطبقة التي تلي الوسطى من التابعين. الطبقة الوسطى من التابعين هي طبقات الحسن البصري ومحمد بن سيرين، فيعقوب هذا من الطبقة التي تليهم. كانت وفاته عقب سنة 120 للهجرة، وقد روى له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو صدوق. يعقوب يروي هذا الحديث عن عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج المدني، كنيته أبو داود، وهو مولى أيضا لربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وهو من الطبقة الوسطى من التابعين، كانت وفاته في سنة 117. وقد روى له الجماعة كلهم أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة ثبت عالم كما يقول الحافظ بن حجر. الأعرج يروي هذا الحديث عن عبيد الله ابن أبي رافع، واسم أبي رافع أسلم، وقيل إبراهيم وقيل ثابت وقيل هرمز، وبما أنه مختلف في اسمه فإنه قد غلبت عليه الكنية، فصار يعرف بأبي رافع، مثل ما أن أبا هريرة مختلف في اسمه ومشهور بكنيته. عبيد الله هذا من الطبقة الوسطى من التابعين، وقد روى له الجماعة كلهم أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة من الثقات. هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة، وقد صححه الترمذي كما مر معنا، فكما قلت إن الترمذي رواه من طريق أبي داود الطيالسي، والطيالسي رواه في مسنده، كما رواه أيضا عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما، وكذلك الإمام أحمد في مسنده والدارمي في سننه، ورواه البخاري لا في صحيحه ولكن في كتاب رفع اليدين في الصلاة، وأخرجه مسلم في صحيحه، كما رواه أيضا أبو داود والبزار والنسائي وابن الجارود وأبو يعلى وابن خزيمة وأبو عوانة والطحاوي وابن حبان والدارقطني والبيهقي، فهو من الأحاديث المشهورة عند فقهاء أهل الحديث. يقول الترمذي: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وأبي جحيفة وأبي سعيد. بالنسبة لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقد أخرجه البخاري والنسائي والدارمي وأبو داود وعبد الرزاق والإمام أحمد وغيرهم، كلهم يروونه من طريق الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. ورواه أيضا الطبراني في معجمه الكبير، وابن عدي في كتاب الكامل، والعقيلي في الضعفاء، كلهم رووه من طريق نعيم بن حماد عن اليسع بن طلحة قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث عن ابن عمر قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل خلفه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 مرات: من المتكلم آنفا؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال: والذي نفسي بيده، لقد رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. متن الحديث سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في خلال الشرح من وجه آخر أحسن من هذا الوجه. وأما هذا الطريق ففيه اليسع بن طلحة هذا، وهو منكر الحديث عند عدد من الأئمة. وعلى كل حال، فرواية سالم عن أبيه مخرجة في صحيح البخاري، وهي صحيحة بلا شك. أما الشاهد الثاني عند الترمذي في هذا الباب فهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وحديث ابن عباس هذا أخرجه الإمام أحمد وعبد بن حميد والنسائي وأبو يعلى وابن حبان والطحاوي والبيهقي وغيرهم، كلهم يروونه من طريق هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا لفظ مسلم في صحيحه. وأخرجه أيضا عبد الرزاق في مصنفه والإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه والبخاري في تاريخه الكبير وأبو يعلى وغيرهم، كلهم رووه من طريق وأهيب بن ميناء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السجود بعد الركعة يقول: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وقد رواه أيضا الفريابي في كتاب القدر والبزار في مسنده والطبراني في معجمه الكبير من طريق يحيى بن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا اللفظ فيه إذا انصرف من صلاته، وإن كان هذا الذكر هو الوارد في ما بعد الركوع. ويبدو أن هذا الخلل من يحيى بن عمرو بن مالك النكري هذا، فإنه متكلم فيه، فلعله أخطأ فجعله بعد الانصراف من الصلاة. على كل حال، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا مخرج في صحيح مسلم كما تقدم معنا. بالنسبة للشاهد الثالث عند الترمذي هو حديث عبد الله بن أبي أوفى، وحديث عبد الله بن أبي أوفى هذا أيضا مخرج في صحيح مسلم كما أخرجه أيضا الإمام أحمد والطيالسي وابن أبي شيبة وأبو داود وابن ماجة وأبو عوانة وغيرهم كثير، كلهم رووه من طريق عبيد بن الحسن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وقد أخرجه مسلم أيضا وكذلك الإمام أحمد والنسائي وأبو عوانة وغيرهم من طريق آخر من طريق مجزأة عن عبد الله بن أبي أوفى، مجزأة هذا هو مجزأة بن زاهر، عن عبد الله بن أبي أوفى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. الشاهد الذي بعد هذا أظنه الرابع عند الترمذي هو حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه والفريابي في القدر والطحاوي في شرح معاني الآثار وفي شرح مشكل الآثار أيضا والطبراني في معجمه الكبير وغيرهم، كلهم رووه من طريق شريك بن عبد الله عن أبي عمر قال: سمعت أبا جحيفة يقول: ذكرت الجدود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فقال رجل: جد فلان في الخيل، وقال آخر: جد فلان في الإبل، وقال آخر: جد فلان في الغنم، وقال آخر: جد فلان في الرقيق. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ورفع رأسه من آخر ركعة قال: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وطول رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بالجد ليعلموا أنه ليس كما يقولون. لكن هذا الحديث كما قال صاحب الزوائد على ابن ماجه إن إسناده ضعيف، لأن الراوي عن أبي جحيفة أبو عمر هذا لا يعرف وفيه جهالة، فهو آفة هذا الحديث، ولفظه يستشف منه النكارة الظاهرة كما هو واضح. أما بالنسبة للشاهد الأخير عند الترمذي فهو حديث أبي سعيد الخدري، وهو في صحيح مسلم أيضا، كما أنه أخرجه أبو داود والنسائي والدارمي قبل ذلك وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان، كلهم يرونه من طريق عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذه الأحاديث بمجموعها بالإضافة إلى ما يمكن أن يرد في ثنايا الشرح كلها تدل دلالة واضحة بينة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يهوي من الركوع إلى السجود، بل كان يقيم صلبه بعد الركوع ويقول هذا الذكر الذي ورد عن عدد من الصحابة بما لا يدع مجالا للشك في أنه ذكر ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا يوجب العمل. وسيأتي أو ستأتي أقوال أهل العلم في فقه المسألة. يقول الترمذي: حديث علي حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي قال يقول هذا في المكتوبة والتطوع، وقال بعض أهل الكوفة يعني من الحنفية يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقوله في صلاة المكتوبة. ثم عقد الترمذي بابا فرعيا يتفرع عن الباب السابق ولم يترجم له، وأورد تحته حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث رواه الترمذي عن شيخه الأنصاري، والأنصاري هذا تقدم معنا في الأسبوع الماضي أنه إسحاق بن موسى الأنصاري، وهو الذي يروي الترمذي من طريقه عن معن وهو ابن عيسى القزاز عن الإمام مالك، وهذا الحديث من الأحاديث التي رواها الإمام مالك في الموطأ، وقد روى من طريقه الترمذي هذا الحديث. الإمام مالك يرويه عن سمي، وسمي هذا هو سمي القرشي المخزومي، كنيته أبو عبد الله، وهو مدني، وهو مولى لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وكان من الذين عاصروا صغار التابعين، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 30 و100، وقد روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم، وهو ثقة من الثقات. وهذا الحديث يرويه سمي عن أبي صالح، وأبو صالح هذا تقدم معنا مرارا أنه ذكوان السمان، وهو معروف بالرواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يرويها عن أبي هريرة. هذا الحديث كما قلت إنه أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كما رواه أيضا الإمام أحمد والبخاري ومسلم في صحيحيهما، ورواه أيضا أبو داود والنسائي والطحاوي وابن حبان والبيهقي. ويقول عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، أن يقول الإمام: سمع الله لمن حمده، ويقول من خلف الإمام: ربنا ولك الحمد، وبه يقول أحمد. وقال ابن سيرين وغيره: يقول من خلف الإمام: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، مثل ما يقول الإمام، وبه يقول الشافعي وإسحاق. ويتبين بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد رفعه من الركوع: سمع الله لمن حمده، في حال رفعه من الركوع، ثم إذا انتصب قائما واستوى يقول: ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، على اختلاف الروايات. جاء في رواية من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة عند البخاري أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، قال: اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر. هذا التكبير في قوله وإذا رفع رأسه يكبر محمول على تكبير الهوي إلى السجود. والمراد من مثل هذا الكلام أنه يصل سمع الله لمن حمده باللهم ربنا لك الحمد من غير فصل بينهما، لكن عموم الأدلة يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده في حال الرفع من الركوع، وربنا ولك الحمد إذا استوى بعد الرفع من الركوع، يعني في حال القيام. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المأمومين أن يقولوا ربنا ولك الحمد إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، أي لا يقول كما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، وإن كان في ذلك خلاف سيأتي وقد أشار إليه الترمذي، لكن في هذا الحديث الذي من رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم يأمر المأمومين بأن يقولوا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أن يقولوا ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد. هذا كله دليل على أن الإمام والمأمومين يشتركون في قول ربنا ولك الحمد، لكن من قال إن المأموم يقول سمع الله لمن حمده يعني مثل الإمام، فإنه يقول إنه يقوله في حال رفعه فإذا انتصب قال ربنا ولك الحمد مثل الإمام. وأما من قال يقتصر المأموم على التحميد ولا يقول سمع الله لمن حمده فإنه يقول يأتي به في حال رفعه. وفي رواية أبي صالح التي تقدمت معنا عند الترمذي من طريق الإمام مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا دليل على أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وهذا قال به عدد من أهل العلم منهم الثوري والأوزاعي والإمام الشافعي والإمام أحمد، وقال به أيضا أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، وهو مروي عن علي وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. لكن الإمام مالك وأبو حنيفة عندهما أنه يقتصر الإمام على التسميع ويقتصر المأموم على التحميد لظاهر حديث أبي هريرة هذا. وبعض أصحابهما حملوا حديث أبي هريرة هذا المتقدم في الجمع بينهما على النافلة دون الفريضة، ولكن هذا بعيد جدا لأنه لم يستثني فريضة ولم يقتصر على نافلة، بل الحديث مطلق كما سمعنا وكما رأينا. وفي حديث علي وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما متقدمين معنا عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما إذا رفع رأسه من الركوع، وجاء هذا أيضا حتى في حديث حذيفة، لكن حديث أبي حذيفة حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه كان في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وليس معنى هذا أنه لا يقال إلا في النافلة، ولكن حديث حذيفة هكذا جاء يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. في هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمأمومين أن يقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، يعني حينما يقول سمع الله لمن حمده. فهنا يجتمع الإمام والمأمومون في قول ربنا ولك الحمد. هذا استدل به من قال إن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وهذا هو قول الإمام مالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والإمام أحمد، وهو مروي أيضا عن ابن مسعود وأبي هريرة وعامر الشعبي من التابعين. وهناك من قال إنه يجمع المأموم بين الأمرين، فيقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد، وهذا قال به عطاء بن أبي رباح وأبو بردة بن أبي موسى الأشعري، وقال به أيضا ابن سيرين كما حكاه الترمذي قبل قليل، وبه أيضا يقول الشافعي وإسحاق بن راهويه كما أشار إليه الترمذي. ودليلهم عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولكن هذا نص عام وفيه نصوص أخرى مخصصة لهذا العموم، فلا يؤخذ بهذا العموم في مقابل النصوص المخصصة وهي الأحاديث التي تقدمت معنا وفيها التفصيل في هذا، يعني أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. هناك بعض الأحاديث التي جاءت في أن المأموم يجمع بين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ولكنها ضعيفة لا يصح منها شيء، فلذلك لا يشتغل بها، وقد نص على ذلك البيهقي رحمه الله تعالى، أي نص على ضعفها. ما معنى سمع الله لمن حمده؟ معناه أي استجاب الله لحامده. ظاهر هذا الحديث يدل على أن الملائكة تحمد مع المصلي، فهذا هو الذي علل به النبي صلى الله عليه وسلم أمر المأمومين بالتحميد بقوله: من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث أبي موسى الذي تقدم معنا في أحد الدروس وهو في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله تعالى قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده. وفي حديث أبي هريرة هذا الذي معنا في الباب يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم فقولوا اللهم ربنا لك الحمد بغير واو. وفي الحديث الذي أوردته من صحيح البخاري: اللهم ربنا ولك الحمد بالواو. هذه الصيغ نجد أنها جاءت في بعض الأحاديث هكذا بالواو وفي بعضها بدون واو، وهذا كله وارد وكله جائز، ولكن الإمام مالك رحمه الله يفضل أن يقولها بالواو ويرى أن هذا هو الأفضل. الإمام أحمد رحمه الله قال: روى الزهري فيه ثلاثة أحاديث عن أنس بن مالك وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، يعني كلها بالواو. وقال في حديث علي الطويل: ولك الحمد، يعني بالواو. وحديث علي هو الذي معنا وهو عند مسلم كما ذكرت. لكن ما محل الواو هنا؟ الأصمعي يقول إنه سأل أبا عمرو بن العلاء عن الواو في قوله ربنا ولك الحمد فقال: هي زائدة. وغيره يقول إنها عاطفة على محذوف، وتقديره: ربنا أطعناك وحمدناك ولك الحمد. يقول بعض الحنابلة: فإن قال ربنا ولك الحمد فالأفضل إثبات الواو، وإن زاد في أولها اللهم فالأفضل إسقاطها. يعني إن قال ربنا لك الحمد فهو جائز، لكن الأفضل أن يقول ربنا ولك الحمد. أما إن قال اللهم ربنا لك الحمد فهذا أولى، وإن قال اللهم ربنا ولك الحمد فهو جائز، لكن الأولى إذا جاء باللهم أن يأتي بها بدون واو. وهذا قد نص عليه الإمام أحمد في رواية حرب، ولكن كما قلت إنه يجوز إثباتها لأنها وردت في حديث أبي هريرة الذي في صحيح البخاري قبل قليل. وهذا كله في من يفضل أو يرى الإتيان بالواو في حال ذكر ربنا ولك الحمد. لكن هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الأولى أن لا يؤتى بالواو، وممن قال بذلك الثوري وأهل الكوفة يقول ربنا لك الحمد بغير واو، وهذا بلا شك أن فيه سعة بحمد الله تعالى. أما بالنسبة للأذكار التي جاءت بعد الركوع مما تقدم ذكره في الأحاديث، فهي أحاديث صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والبخاري لم يخرج شيئا منها، وإنما خرجها مسلم أو أخرج مسلم أكثرها كما تقدم معنا. والسبب أنها ليست على شرط البخاري، لكنها بحمد الله صحيحة وهي كثيرة ويشد بعضها بعضا. هذه الأحاديث وردت في أنه صلى الله عليه وسلم كان يزيد في الثناء على التسميع والتحميد، ومنها حديث علي الذي تقدم معنا: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وفي رواية أخرى: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إلى آخر هذا الذكر. وفي حديث ابن عباس الذي تقدم معنا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهو عند مسلم في صحيحه، وكذلك حديث ابن أبي أوفى هو عند مسلم في صحيحه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ورجح الإمام أحمد رواية من رواه عن ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء، ولم يذكر فيه أنه رفع رأسه من الركوع، وهي رواية شعبة. والذي رواه عن عبيد بن الحسن الراوي عن ابن أبي أوفى بذكر الركوع هو الأعمش. الإمام أحمد يقول: أظن الأعمش غلط فيه، يعني في ذكره أنه كان يقوله بعد رفع رأسه من الركوع. لكن إذا كان هذا في حديث ابن أبي أوفى، فبقية الأحاديث تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك بعد رفع رأسه من الركوع. في رواية مسلم زيادة: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. ولكن ليس في هذه الرواية ذكر رفع رأسه من الركوع أيضا، فقد يكون قال هذا الذكر في غير الركوع، والله تعالى أعلم. وبالنسبة لحديث أبي سعيد الخدري وهو عند مسلم في صحيحه، فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي الباب أيضا أحاديث أخرى، لكن هذه هي أقوى وأحسن هذه الأحاديث. استحب الإمام الشافعي وإسحاق بن راهوية قول هذه الأذكار بعد التسميع والتحميد في الصلاة المكتوبة وفي غيرها، يعني في المكتوبة وفي النافلة. وأما الكوفيون فلم يستحبوا الزيادة على قولي سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد في الصلاة المكتوبة، مثل ما أشار إليه الترمذي، وحملوا ما جاء في هذه الأحاديث من الزيادة على أن هذا في صلاة النافلة ولا يقال في المكتوبة. ظاهر مذهب الإمام أحمد أن الإمام والمنفرد يقول كل واحد منهما بعد التحميد ملء السماوات والأرض إلى قوله من شيء بعد في الصلاة المفروضة وفي غيرها، وأما المأموم فيقتصر على قول ربنا ولك الحمد. يعني الإمام أحمد فرق بين الإمام والمنفرد وبين المأموم، فيرى أن الإمام والمنفرد يقولها في المفروضة وفي غيرها، يعني بخلاف أهل الكوفة الذين قصروا ذلك على النافلة فقط. لكن بالنسبة للمأموم فإنه يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد. قيل للإمام أحمد: أفيزيد، يعني الإمام المنفرد، على هذا فيقول أهل الثناء والمجد؟ قال: قد روي ذلك، وأما أنا فإني أقول إلى ملء ما شئت من شيء بعد، يعني أنه لا يزيد عليه. وهذا من شدة اتباع الإمام أحمد رحمه الله تعالى للأثر، وهناك من خالفه كالإمام الشافعي وإسحاق بن راهوية، ويبدو أن قولهما أقوى. لا شك أنه حكي عن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يستحب قولها في المكتوبة أيضا، وهو اختيار بعض الحنابلة كأبي حفص العكبري. ومنهم من يقول إنه يكتفي في ركوعه وسجوده بأدنى الكمال من التسبيح ولم يستحب له الزيادة على ذلك، ومن زاد على ذلك في التسبيح استحب له قولها لتقع أركان الصلاة، يعني أن يقولها إذا طول لتقع أركان الصلاة متناسبة في طولها، وأما إن قصر فإنه لا يقولها، يعني يفرقون بين الصلاة التي فيها طول في قراءتها وفي التسبيح في الركوع، فإنه إذا رفع رأسه من الركوع يقولها ليستوي الرفع من الركوع مع الركوع مع القراءة مع السجود بعد ذلك وهلم جرا، أخذا بما ذكرناه في الأسبوع الماضي أنه صلى الله عليه وسلم كانت صلاته قريبا من السواء. الإمام أحمد جاء عنه رواية أن المأموم يستحب له أن يأتي بالتحميد وما بعده من الدعاء كالإمام والمنفرد، غير أنه لا يأتي بالتسميع، وهذا رجحه أيضا بعض علماء الحنابلة. بالنسبة للحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله من طريق رفاعة بن رافع الزرقي، ولم يذكره الترمذي هنا ولكن أشرنا له في الأسبوع الماضي، يقول: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ هذا كما مر معنا قبل قليل جاء في حديث أبي جحيفة، وقلت إنه فيه راوي وهو اليسع بن طلحة وأنه منكر الحديث، لكن قلت إن الحديث جاء من غير طريقه، فهذا هو الحديث، وهذا يدل على أن هذا الذكر مشروع، لكن ذاك الكلام إنما هو في حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه فقط. البضع هو ما بين 3 إلى 9، وهذا دليل على أنه أكثر من 30 ملكا كلهم يريد أن يكتب هذه الكلمات التي قالها هذا الرجل. لكن لماذا خصص هذا العدد من الملائكة؟ قالوا: إن مناسبة هذا العدد لأن هذه الكلمات التي قالها هذا الرجل تبلغ حروفها 34 حرفا، فكأن الملائكة ازدحموا على كتابتها ورضوا أن يكتب كل واحد منهم حرفا منها، لكن هذا ليس فيه دليل على أنهم توزعوا هذه الكلمات وكل منهم يكتب حرفا منها، لم يرد في هذا دليل، ولكن الحديث ظاهر في أن هؤلاء الملائكة كانوا يتنازعون، كل منهم يريد أن يكون هو الذي يكتب هذه الكلمات، وهذا دليل على فضلها، والله تعالى أعلم. دل هذا الحديث على فضل هذا الذكر في الصلاة، وأن المأموم يشرع له الزيادة على التحميد بالثناء على الله عز وجل، وهذا كما قلنا هو قول الإمام الشافعي وإسحاق بن راهويه كما تقدم، وهو رواية عن الإمام أحمد، وإن كانت الرواية المشهورة هي ما تقدم أنه رحمه الله تعالى كان يقتصر على الذكر الذي مر معنا قبل قليل. إذن هذا الذكر الذي جاء في هذا الحديث ذكر حسن يقال بعد الرفع من الركوع، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الصحابي، وهذا دليل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات المفروضة غالبا، وأما صلاة التطوع فإنما كانوا يصلونها وراءه قرينا، يعني من قال إن هذا يقال في صلاة النافلة وليس في صلاة الفرض فيقال له إن معظم صلوات الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت في الفريضة، وأما صلاة التطوع فهي محدودة جدا، فيحمل هذا على الفريضة لأنها هي الأعم والأغلب. وفي هذا دليل أيضا على جهر هذا المأموم بهذا الذكر حيث سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أنه لا يكره إلا إذا كان يشوش على المصلين، وهذا يمكن أنه شبيه بكون الإمام أحيانا يرفع صوته بالقراءة ليسمع من خلفه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. الرد عليه سهل، لأن ما كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعد إقرارا، لأنه لو كان فيه شيء لا يقره النبي صلى الله عليه وسلم فإن الوحي ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام ويبين للناس، إما مثل ما يقول صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يصنعون كيت وكيت أو ما إلى ذلك. فلا يترك الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجتهدون اجتهاد إلا وقد أقرهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يفهم من حديث جابر وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان في ذلك نهي لنهينا. من المعلوم أنه لا يكون مع الرجل وزوجته أحد، لكن الله جل وعلا مطلع على ذلك، فلو كان هذا الفعل لا يجوز لنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الحكم. ففهم هذان الصحابيان جابر وأبو سعيد رضي الله عنهما أن ما يكون في وقت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقر، ويعد هذا مما له حكم الرفع كما هو مقرر في كتب علوم الحديث. هذا تقدم معنا، يعني أن الركوع يعظم فيه الرب، والسجود يقال سبحان ربي الأعلى. كلامنا هذه الليلة في الرفع بعد الركوع، الكلام كله على الرفع بعد الركوع، وأما الركوع فتقدم يعني الكلام عليه سابقا. يرون أن تقال هذه الأذكار في الفريضة والنافلة على حد سواء، يعني أطلق كل ما ورد من هذه الأذكار التي جاءت بها الأحاديث فإنها تقال في المكتوبة وفي النافلة. هذا مذهب الشافعي وإسحاق بن راهوية، وهو رواية عن الإمام أحمد. لا، أما أن يزاد بشيء لم يرد ويلتزمه المرء لا، لكن لو أنه بعد مثلا في صلاة الليل ومعروف مثلا بأنه يطول في القراءة وفي الركوع وفي السجود، ويطيل أيضا في الرفع بعد الركوع، ويريد أن تكون صلاته قريبا من السواء، فإذا رفع وقال هذه الأذكار فإنها قد لا تتساوى، أو لا يتساوى الرفع من الركوع مع الركوع، قد يكون الركوع أطول فيريد أن يزيد، لا بأس أن يدعو، لكن لا يلتزم شيئا محددا.